السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الفضلاء، إن الله عز وجل خلقنا لعبادته وطاعته، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولم يترك أمر العبادة لأهوائنا وآرائنا، بل جعل ذلك مما يعرف بالوحي. والله جل وعلا اصطفى من البشر رجالا يوحي إليهم ويبين لهم كيف يعبدوه، فلذلك أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب. وكان خاتم هؤلاء النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خير الرسل وأعلاهم منزلة، سيد ولد آدم ولا فخر، كما قال صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عليه خير كتبه، وهو القرآن الكريم. والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة، البلاغ المبين، وأدى الأمانة بكل صدق وعناية ورعاية. والله جل وعلا عصمه وسدده ووفقه، فكان ما ينطق به مما فيه هداية الناس وحيا أوحاه الله. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وكان حسان بن عطية رحمه الله إمام أهل الشام في زمانه يقول، وهو من التابعين، كان جبريل ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، كما ينزل، كان جبريل ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. فلا نجاة ولا سعادة إلا باتباع الكتاب والسنة، إذ فيهما بيان كيف يعبد الله، كيف يعيش الإنسان حياته مطيعا لله، كيف يعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال والاستقامة من الاعوجاج. فهما الأصلان، أعني الكتاب والسنة، اللذان يرجع إليهما ويتحاكم إليهما. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس الحق والهدى، ويبين لهم كيف يعبدون الله، وقد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تلامذته والآخذين عنه والمقتدين به، ففهموا مراد الله وفهموا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صدقهم في الاتباع ونصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حال، فرفع الله ذكرهم وأعلى منزلتهم ورضي عنهم ووعدهم الجنة جميعا بلا استثناء، كما قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، يعني الجنة. وهؤلاء الصحابة كانوا أعرف الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغة العرب، وأبعدهم عن الهوى وشهوات النفس، وأبعدهم يعني بعيدين، ليس أبعدهم، أبعدهم. وشهوات النفس. فلذلك لا بد من فهم الكتاب والسنة على فهم أولئك الصحابة. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فذكر في الآيتين أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام بالتضمين ضمن الكلام، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالتضمين. فقوله ومن اتبعني، من الذين اتبعوه في ذلك الوقت؟ أصحاب الصحابة، وقليل ممن عاصره ممن لم يره كالنجاشي وأويس القرني. كذلك ويتبع غير سبيل المؤمنين، قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم المؤمنون في زمن القرآن؟ هم أولئك الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم كالنجاشي وأويس. فلذلك لا بد من فهم القرآن على فهم السلف، وفهم السنة على فهم السلف. وذلك لأن الصحابة خير القرون، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم. خير الناس قرني الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلذلك لا بد من الاعتصام بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. هذه ركيزة أساسية في المنهج السلفي. فالذي يقول إننا نفهم الكتاب والسنة على أفهامنا ولا نحتاج إلى فهم السلف فهذا مبتدع، وهذا ليس بسلفي. لأن الخوارج فهموا القرآن على فهمهم هم، إن الحكم إلا لله، فهموها على فهمهم وكفروا عليا رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، فخرجوا من السنة إلى البدعة وصاروا أعداء للصحابة رضي الله عنهم وأعداء للمسلمين، ويقتلون المسلمين ويذبحونهم ويريدون استئصال أهل الإسلام، ويسعون في ذلك أشد السعي باسم الجهاد وإعلاء كلمة الله، وهم كاذبون في ذلك، وهم كاذبون في ذلك. فلذلك لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة لفهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم من التابعين وأتباعهم. الصحابة ومن تبعهم من التابعين وأتباعهم. فالسعادة كل السعادة باتباع الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم. والله سبحانه وتعالى أمر حين تاج بالرد إلى كتابه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته ثم إلى سنته بعد مماته. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء، سنة في حياته ثم إلى السنة بعد مماته، إلى الله، إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب وإليه شخصا في حياته وإليه هو صلى الله عليه وسلم لما كان حيا، إلى الكتاب ثم إليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فلما مات إلى سنته بعد مماته، بعد مماته إلى السنة. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا بد من تحكيم الكتاب والسنة وأن يخضع الإنسان لحكم الشرع حتى تستقيم عبوديته لله. والرجوع، نعم، فلا بد من التحكيم الكتاب والسنة والخضوع لحكمهما، أو لحكم الكتاب والسنة، والخضوع لحكم الكتاب والسنة. تمام. كذلك يجب على الإنسان أن يجعل الكتاب والسنة مرجعا له في كل شؤونه فيعتصم بهما. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن يستمسك بالقرآن والسنة على فهم السلف الصالح فإنه سيكون من أهل السنة والجماعة، من أهل السنة، فإنه سيكون من أهل السنة والجماعة. ومن خالف الكتاب والسنة واتبع هواه فإنه سيكون، واتبع هواه فإن هواه فإنه سيكون من أهل الفرقة والاختلاف. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الافتراق وأمر بالاجتماع والائتلاف، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قد نهى الله سبحانه وتعالى عن التفرق والاختلاف وأمر بالاجتماع والائتلاف، على الكتاب والسنة، على الحق على الهدى، على الحق على الهدى. فمن اعتصم بالكتاب والسنة فقد نجا، ومن استمسك بالحق فقد اهتدى. ودين الله وسط بين أهل الغلو وأهل الجفاء، بين أهل التفريط والإفراط، بين المتنطعين أهل التفريط والإفراط بين المتنطعين والمتنيعين المتساهلين، والمتميعين المتساهلين. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال صلى الله عليه وسلم: الوسط العدل. قال الله تعالى: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. الآية: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. فالعدل الذي أمر الله به هو الوسطية في أمر الدين، الوسطية في أمر الدين. والوسطية هي صفة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة هي صفة السلفيين. فالسلفي بريء من غلو الخوارج والمعتزلة ومن على شاكلتهم، بريء من غلو المعتزلة خوارج المعتزلة ومن على شاكلتهم. كما أن السلفية بريء من تساهل المرجئة والجهمية. وهكذا في كل شيء أهل السنة السلفيون وسط يدورون مع الحق حيث دار، وهكذا أهل السنة السلفيون وسط في كل شيء يدورون مع الحق حيث دار. السلام عليكم. عليكم السلام. معلش عندي محاضرة كذا بعد نص ساعة إن شاء الله. يدورون مع الحق حيث دار، ولا يقدمون على الحق أحدا، بل همهم إرضاء الله وتحقيق العدل، بل همهم إرضاء الله وتحقيق العدل ونصرة الكتاب والسنة. وفي الختام أقول إن من اتبع الكتاب والسنة واعتصم بهما فإنه ينال محبة الله ونصرة الله ويسعد في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث وهو طويل يرجع إليه، حتى أحبه. فلذلك من يعمل بالكتاب والسنة فإن الله يحبه، ومن أحبه الله أحبه جبريل، وأحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض، ويحبه أهل السماء، يحبه الله ويحبه جبريل ويحبه أهل السماء، ويجعل له القبول في الأرض. والله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله، القبول في الأرض، ويجعل القبول ويضع القبول في الأرض. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى، أن يسعدنا وإياكم بطاعته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول، أن يسعدنا وإياكم بطاعته، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: هل يصح لشخص أن يدرس عند أهل البدع إذا أنه يسكن في منطقة تلك المنطقة لا توجد فيها أهل السنة، هل يصح له أن يأخذ العلم عند أهل البدع؟
ما هو؟ أي علم؟
هم من جندل، فعلوا هرك، وكان جندل شريعة كاف. ألو إيه كو جندل دينا نعم
طلب العلم فريضة على كل مسلم، فمن العلم ما تعلمه فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية، وفرض الكفاية الأصل فيه بالنسبة لكل فرد أنه يستحب تعلمه ولا يجب، ولكن الأمة إذا اجتمعت على تركه أثمت. أن يستحب تعلمه على كل فرد، ولكن إذا تركته الأمة كلها أثمت. فما كان من فرض العين من طلب العلم فإنه سهل ويسير وواضح في الكتاب والسنة، لا يحتاج فيه إلى عالم للرجوع إليه، ككيفية الصلاة والصوم والطهارة ومعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، الأمور واضحة في الكتاب والسنة ومكتوب في كتب السلفيين التي يستطيع أن يفهمها الإنسان بمجرد قراءتها ولو بدون شرح شيخ بلغة الأعجم، العربي بلغة العرب والعجم بلغة العجم. أما فرض الكفاية فهو الذي يحتاج فيه إلى شيخ ليشرح له المتون ويوضح له الغوامض، إذن نعم. وهذا العلم الذي هو فرض الكفاية العلماء وطلاب العلم في أماكن عديدة قائمون به، فبقي أنه سنة ليس بفرض
على الناس لأنه قد قام به البعض، فهو سنة في حق السائل الذي سألني، هذا يستحب له أن يطلب العلم الذي هو فرض كفاية، مثل شرح مثل ابن عاشر أو مثل فلان أو قراء الله. أنت عندكم مثل إيش مشهور؟ خليل أو الرسالة لأبي زيد كذا، هذه الكتب يعني يستن لطالب العلم الذي سأل هذا السؤال أن يتعلمها ويتوسع فيها، هذا سنة بالنسبة له وعبادة وطاعة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن مجالسة أهل الأهواء والبدع، كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بمجافاة أهل البدع والبعد عنهم وأن نكون مجالسين للصالحين. أدلة هذا من الكتاب والسنة كثيرة. إذن يحرم الجلوس عند المبتدع، فإذا كان طالب العلم يريد أن يتعلم عند شيخ مبتدع فهو يطلب سنة في مكان محرم، فهو يطلب سنة في مكان محرم، وجلوس المبتدع محرم. يطلب العلم عند المبتدع فهو يطلب سنة في مكان حرام، فلا يجوز، فيقدم ويغلب التحريم، فلا يجوز مطلقا الدراسة عند عالم مبتدع، بل يجب عليه إذا أراد أن يتعلم هذا العلم أن يرحل إلى أهل السنة، أو إذا ما استطاع أن يرحل إلى أهل السنة، بل يجب عليه إذا أراد أن يتعلم هذا العلم أن يرحل إلى أهل السنة، أو إذا عجز عن طريق الإنترنت وطرق التواصل يستمع لدروس العلماء علماء السنة، أو يتواصل معهم عن طريق النت أو عن طريق الهاتف وغير ذلك من وسائل الاتصال الحديثة.
الشيخ حسن الله إليك يسأل سائل يقول بالنسبة للأطفال ماذا يبدأ لهم في البيوت قبل أن يذهبوا إلى المدارس وقبل أن يسألوا الجماعة، ماذا ينبغي لولي الأمر أن يبدأ لهؤلاء الصغار من الكتب؟
كتب؟
من ماذا يبدأوا، ماذا يعلموا، كيف يبدأ لهم؟
يبدأوا في تربية الأطفال بتعليمهم التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ويبين لهم معنى شهادة أن محمد رسول الله، ويبين لهم أن الله عز وجل في السماء لا كما يقول الجاهلون الجاحدون في كل مكان، بل بما في العقيدة السلفية في الكتاب والسنة أنه على العرش استوى. ويعلم محاسن الأخلاق، ويكره إليه الكفر والفسوق والبدعة والعصيان، ويكره إليه الكفر والفسوق والبدعة والعصيان، ويعلم حب أهل الإيمان وموالاتهم، ويبغض إليه الباطل وأهله، إليه الباطل وأهله، ويعلم الرحمة بأهل الإسلام والشفقة عليهم. ويؤدبه بالآداب الإسلامية، فإذا دخل المدرسة تابعه وصحح له ما قد يراه من خلل، ويبعده عن جلساء السوء، ويدعو الله له بالهداية والتوفيق. الله أعلم. نعم.
أوكي. ألا لا، أحسن الله إليك يا شيخنا. يقول السؤال الكريم: ما حكم الصلاة وراء إمام يعتقد كأعتاد الشيعة الجهمية، إذ أنهم عندهم مسجد ولا يسع الواحد أن يتقدم أمام هؤلاء، فما حكم الصلاة وراء هذا الذي يعتقد عقيدة الرافضة أو عقيدة الجهمية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فإن عقيدة الرافضة والجهمية هي عقيدة كفرية، فالذي يعتقد أن القرآن ناقص والقرآن الكامل الكامل في استرداد مع مهديهم، فمن يعتقد أن القرآن ناقص وأن الكامل مع مهديهم في استرداد، أو يعتقد أن مع مهديهم في استرداد، هديهم الذي محمد الحسن العسكري الذي هو معدوم في استرداد، أو يعتقد أن الأئمة يعلمون الغيب، أو يصفهم بصفة من صفات الألوهية أو الربوبية، أو يصفهم بصفات الألوهية أو الربوبية، أو يكفر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم أو أكثرهم، أو يكفر أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم أو أكثرهم، أو يتهم أمنا عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، فهذا كافر لا تحل الصلاة خلفه ولا يسلم عليه ولا تؤكل ذبيحته. كذلك الذي يعتقد عقيدة الجهمية كذلك الذي يعتقد عقيدة الجهمية فينكر أسماء الله وصفاته وينكر عذاب القبر ونعيمه ويقول بفناء الجنة والنار وينكر الصراط والميزان عذاب القبر ونعيمه وينكر الصراط والميزان ويقول بفناء الجنة والنار فهذا كافر زنديق. فلا تجوز الصلاة خلف رافضي أو جهمي، وقد أجمع السلف فلا تجوز الصلاة خلف رافضي أو جهمي. وقد أجمع السلف على تكفير من سبق وصفه من الرافضة والجهمية. فلا يصلى خلفهم، ولا بد من إقامة مسجد يؤم فيه مسلم. فلا يصلى خلفهم ولا بد من إقامة مسجد يصلي فيه إمام مسلم، وإذا لم يوجد مسجد آخر استؤجر مصلى للصلاة ولا بد. نعم، اتخذ مصلى تصلى فيه الجمعة والجماعة ولا بد، من ذلك. فإذا لم يمكن اتخاذ مصلى أيضا وجب أن يهاجر إلى مكان فيه مسجد يأمه مسلم. فلا يجوز البقاء في بلد بدون صلاة الجمعة والجماعة، في بلد لا تقام فيه الجمعة والجماعة بإمام مسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ونراكم إن شاء الله في مناسبة أخرى.